ينسبون إلى الله ما لا يجوز نسبته لله عز وجل، يؤذون الله ويسبونه، وهل من فجور بعد ذلك؟ ناهيك عن شربهم للخمور وعن الزنا وعن 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 مما لا يعد ولا يحصى. فالكافر في قلبه فاجر في عمله، ولو كان عند الناس ممن يقال عنهم إنهم من أولاد الناس، أو ممن هم في حالهم، أو أنه رجل من رجالات العصر، أو أنه رجل من الذين يشار إليهم بالبنان، أما ثناء الناس عليهم فلا يعنينا، وإنما يعنينا ما مقدار هؤلاء في ميزان الله سبحانه وتعالى. فقد يكون الرجل عظيما عند الناس ولا يزن عند الله ولا حتى جناح بعوضة، ولا حتى جناح بعوضة. فنعوذ بالله من الكفر، ونعوذ بالله من الفجور، كما قال تعالى أولئك هم الكفرة الفجرة. وإن شاء الله في ختام تفسيرنا لسورة عبثة أعود وأتناول آيات السورة شيئا فشيئا بالتلاوة، مع بيان بعض الأحكام الخاصة بالتجويد، فلنا مدة، ولعل البعض منا نسي الأحكام التي درسناها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذه الآية فيها إخفاء النون الساكنة، لأنه وقع بعدها جيم، والجيم من الحروف التي إذا وقعت بعد النون الساكنة يكون حكم النون الإخفاء. أن جاءه الأعمى، أن جاءه الأعمى، وهو إخفاء بغنة. كذلك من الأحكام في هذه الآية المد المتصل في قوله تعالى جاءه، فهنا حرف المد وهو الألف بعده همزة، وهما في كلمة واحدة، فيكون الحكم أنه مد متصل فيلزمنا مده أربع حركات على الأقل. أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. يدريك، الدال ساكنة وهي من الحروف الخمسة قطب جدة، التي عرفنا أنها حروف القلقلة، القاف والطاء والباء والجيم والدال، إذا وقعت ساكنة تقلقل. وما يدريك لعله يزكى، ولا ننسى أن القلقلة أقرب إلى الفتح منها إلى الكسر، ولكن ليس فتحا، ما نفتح الحرف، ما نتكلف وما نقرأ هكذا. وما يدريك، لا نتكلف. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. هنا كلمة فتنفعه، النون وقع بعدها فاء، النون الساكنة وقع بعدها فاء، وهي أيضا من الحروف التي تخفى النون إذا وقعت بعدها الفاء، إذا وقعت بعد النون، فالفاء من الحروف التي تخفى النون إذا وقعت الفاء بعدها، وهو أيضا إخفاء بغنة. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى، الميم المشددة تنطق بغنة. أما، والبعض يقول إظهار بغنة، نظرا لأنك تقرأ الميم من مخرجها تماما وتضغط على مخرجها. أما من استغنى فأنت له تصدى. فأنت له، النون بعدها تاء، نون ساكنة بعدها تاء حكمها الإخفاء بغنة. فأنت له تصدى، وننتبه إلى أن التاء من حروف الترقيق، ما نقول ط تصدى تصدى، لا تاء 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 وليس الطاء. ما هو التصدى؟ تصدى تاء تصى تصى، التاء من حروف الترقيق والصاد من حروف التفخيم. نعم. فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى، كما قلنا في الآية الأولى. تماما. نعم. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. قد يقول قائل لما لم نمد هنا إنها، كلا إنها، نقول لأنه منفصل فيجوز مده، ويجوز كذلك أن نقتصر على المد الطبيعي بمقدار حركتين، فهذا مد منفصل. كلا الألف في كلمة، إنها الهمزة في كلمة أخرى، فهذا مد منفصل، فلا يلزمنا مده مثل ما قلنا في جاءك، لأن هنالك المد والهمزة في حرف في كلمة واحد. نعم. كلا إنها تذكرة، مع ملاحظة أن علماء التجويد يقولون لك إنك تلتزم وتيرة معينة، إن مددت المنفصل مددته في قراءتك التي تقرأها حتى تختمها، وإذا قصرت المنفصل واختصرت على مده المد الطبيعي كذلك تواظب على هذا، يعني في القراءة الواحدة، يعني ما تقرأ قراءة واحدة فتمد بعض المدود المنفصلة وتقصر البعض الآخر. كلا إنها تذكرة، كلا إنها تذكرة، النون مشددة في قوله إنها. نعم. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، النون في قولنا فمن، النون بعدها شين وهذا من حروف الإخفاء، فمن شاء ذكره، وشاء مثل جاء تماما، مد متصل فيلزمنا مده أربع حركات على الأقل. فمن شاء ذكره في صحف مكرمة، هذا إدغام بغنة، صحف مكرمة، لأن التنوين وقع بعده ميم، والميم من حروف كلمة ينمو، وعليه فتدغم بغنة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، نفس الشيء، مرفوعة مطهرة، مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة كرام بررة، التنوين بعده باء، وهذا حكمه ماذا؟ الإقلاب، كرام بررة، فالتنوين أصله نون ساكنة تنطق ولا تكتب، فعندما نقول إقلاب يعني النون لأنه وقع بعدها الباء فإنها تقلب، كأنك ستنطق بدلا من النون ميما. نعم. فالإقلاب معناه نون التنوين تقلب إلى ميم، ولكنها لما وقع بعدها الباء تخفى الميم، فبالضبط صارت مثل حكم الميم الساكنة التي بعدها إيش؟ الباء. نعم. كرام بررة، قتل الإنسان ما أكفره، النون الساكنة في كلمة الإنسان بعدها سين وهو من حروف الإخفاء، فحكم الإخفاء، حكم النون الساكنة هنا الإخفاء بغنة، قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، هنا عندنا إظهار مرتين. نعم. من أي، نون ساكنة بعدها همزة، والهمزة من حروف الحلق، وما دامت من حروف الحلق فحكم النون الساكنة الإظهار. نعم. من أي شيء، تنوين بعده خاء، والخاء كذلك من حروف الحلق، وسبق أن نبهت على أن النون الساكنة والتنوين حكمهما ايش؟ حكمهما واحد، لان النون الساكنة والتنوين في الحقيقة ينتهيان بنون. نون الساكنة نون واضحة، التنوين عبارة عن نون، التنوين عبارة عن ايش؟ نون ساكنة ايضا، لكنها تنطق ولا تكتب. فعندما اقول قال من، انا في الحقيقة نطقت بنون، لكن هذه النون لا نكتبها، ونكتب بدلا منها ايش؟ نكتب حركة زائدة، ضمة زيادة. قال من نكتب بدلا منها فتحة زيادة، قال من نكتب بدلا منها ايش؟ كسرة زائدة. اذن حكم التنوين والنون الساكنة في علم التجويد واحد. فأحكام يقولون ذلك، يقولون أحكام النون الساكنة والتنوين حكم واحد. نعم. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. من نطفة، هذا إدغام بغنة، إدغام متماثلين، لأن هذه نون وهذه نون، فيدغم النون والنون سويا وينطقان على أنهما نون مشددة واحدة. من نطفة، ما تقول من نطفة، لا، من نطفة، دخلنا النونين في بعض، إبغى. من نطفة، الطاء ساكنة وهي من حروف قطب جدة، فحكمها القلقلة، والقلقلة أقرب إلى الفتح منها إلى الكسر. من نطفة خلقه فقدره. نطفة تنوين، خلقه تبدأ بحرف الخاء، والخاء من حروف الحلق الست، كم حروف الحلق؟ ست، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، هذه حروف الحلق الستة، وعليه فإن الحكم هنا هو الإظهار. إذا وقع حرف من حروف الحلق بعد النون الساكنة والتنوين يكون الحكم هو الإظهار، وإظهار دي معناها أن أنت زي المدفع كده إيه؟ تظهر الحرف من مكانه ولا تغن، هنا لا تغن، فتقول كما سمعنا الآن من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. ما في هذه الآية من أحكام ظاهرة إلا الميم المشددة، ثم، وننتبه طبعا لإخراج اللسان في حرف الثاء، فالبعض منا بل كثير من المصريين في بلادنا يقولون ثم، لا ثم وليست ثم، لأن ثم أنت جعلت سينا بدل الثاء، فالثاء والذال والظاء لابد من إخراج اللسان في هذه الأحرف الثلاثة، أي الثاء والذال والظاء، الثاء أخت الباء والتاء، والذال أخت الدال، والظاء أخت الطاء، واضح؟ نعم. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. فأقبره، القاف ساكنة تقلقل، من حروف قطب جدة. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. عندنا هنا شاء مثل جاء وشاء النبط، أنشره، النون ساكنة بعدها شين من حروف الإخفاء، واحد يقول احنا عمالين من اول السورة نقول حروف الاخفاء، حروف الاخفاء، معروف الاخفاء دول ايش؟ مش لازم تحفظهم، يكفيك ان تحفظ حروف الحلق وحروف الادغام الستة، يرملون، وحرف الباء الذي هو حرف الاقلاب، اذا لما نقول ستة حلق اللي هم همزة وهاء وعين وحاء وغين وخاء، وستة ادغام اللي هم يرملون، وحرف الباء اللي هو إقلاب كام، نقول كده بقي كام؟ 15 حرفا، إذا 15 حرف الباقيين هم اللي إيه؟ يخفى النون، تخفى النون إذا وقعت هذه الأحرف بعدها، عايز تحفظهم فهم جمعوهم في أوائل كلمات، إلا هيحفظهم هيرتاح طبعا، لكن مش لازم. احنا قلنا احنا هنا في درس عام، واكثر اخواننا الذين يحضرون لعلهم ممن لا يعرفون القراءة والكتابة، ومن يعرف القراءة والكتابة قد لا يتيسر له ان يحفظ ابياتا من الشعر، فنحاول ان نجمع المعلومات بطريقة بسيطة. اذا نقول حروف الحلقة الستة الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وحروف يرملون اللي هي الادغام الياء والراء والميم واللام والواو والنون، وهذه تنقسم لادغام بغنة ينمو واللام والراء بغير غنة، وحرف الباء اللي هو اذا وقع يكون حكم الاقلاب، يبقى دول 13 حرف، بقي 15 حرفا. لو وقعت هذه الاحرف لو وقع شيء منها بعد النون الساكنة او التنوين يكون الحكم الاخفاء. جمعهم بعضهم عشان يحفظ ال 15 حرف، عملوا له بيت شعر اللي هو صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سمى، زد في تقن دم طيبا ضع ظالما. هذه الكلمات التي امامكم لو عددنا الكلمات، نشوف كده ثاني، صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سمى، دم طيبا زد في تقن ضع ظالما، 15 كلمة. فمعنى كده ان هم يقصدون الحرف الاول من كل كلمة. صف اذا الصاد، ذا اذا الذال، ثنى اذا الثاء، صف ذا ثنى، كم الكاف، جاد الجيم، شخص الشين، قد القاف، سمى السين، دم الدال، طيبا الطاء، زد الزاي في الفاء، تقن الطاء، ضع الضاد، ظالما الضاء. 15 حرف يعني هذه الطريقة. فأنت لما تكون حافظ هذا الشعر يبقى تشوف طبعا هذا مع التكرار، وإلا فإحنا كما قلنا بطريقة بسيطة لا يلزمنا نقول 15 حرف ليه بقيين. يبقى لما يقع بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من الأحرف 15 الباقية اللي هي غير حروف الحلقة الستة وغير يرملون وغير الباء، إذا أي حرف من هذه الحروف الباقية يكون الحكم هو الإخفاء. أي وصلنا إلى فين من السورة الكريمة؟ ثم، ثم إذا شاء أنشره، إذا الشاهد هنا أنشره النون الساكنة وقع بعدها شين وهي من حروف الإخفاء، أنشره كلا لما يقض ما أمره، لما هذه ميم مشددة يبقى حكمها أنها تنطق بغنة، كلا لما يقض ما أمره. وننتبه يقضي لا نمد كلمة يقضي فنجعلها يقضي، فالبعض يقول كلا لما يقضي ما أمر، لا غلط من وجهين طبعا أو من وجوه. الوجه الأول أن هذا ليس صوابا من جهة التلاوة، إذا كنت تحرص فقط على القراءة الصحيحة فهي ليس في المصحف بعد الضاد ياء، ما في ياء بعد الضاد، إذا أنت زدت ياء من عندك. ثانيا من جهة الإعراب غلط، لأن لما من جوازم المضارع، وهذا الفعل المضارع ينتهي بحرف علة فهو معتل الآخر، فيجزم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء، إذا أنت تكون وقعت في أخطاء. لا، فننتبه يا قاضي كلا لما يقضي ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه النون حكمها الإخفاء، الإنسان مضى هذا قبل ذلك، فلينظر الإنسان إلى طعامه. ننتبه إلى حروف التفخيم والترقيق، منوش طعامه زي ما احنا بننطق يقول لك فين الطعام، طعام لا غلط، اسمه ايش؟ طعامه مش طعامه. يبقى الطاء من حروف التفخيم والعين من حروف الترقيق، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا
صببنا الماء صبا. أن
النون مشددة، النون المشددة والميم المشددة حكمهما واحد، ولذلك في كتب التجويد يقول حكم النون والميم المشددتين واحد، ينطقان بغنة.
أن صببنا الماء صبا،
الماء وقبله صببنا قلقلة، صببنا الباء ساكنة فتقلقل لأنها من حروف قطب جدة، يعني هنفتكر واحد اسمه قطب اجتهد يعني قطب جدة. إذا ما ينسى حروف الخمس، الحروف الخمس التي يشملها قولنا قطب جدة، إذا وقعت ساكنة يكون حكمها إيش؟ القلقلة. نعم،
صبابا صبابنا صبابنا، أن صبابنا الماء صبا،
الماء المد والهمزة في كلمة واحدة، إذا ده مد لازم متصل، مد متصل، فيمد أربع حركات على الأقل.
صبا،
ننتبه لترقيق الباء من وش صبا، زي بعض المدرسين والمدرسات في المدارس يحفظوا العيال كده، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا وهكذا، لا لا هي شقة ولا هي صبا، إذا يسمع إيه صبا والتانية إيه شقة، شوف دي كيف ودي كيف، يعني هذه بدأت بحرف التفخيم صاء والثانية بدأت بحرف الترقيق إيه شاء، هم يخلون كلهم زي ما صبا وشقة، شوف كيف. طبعا احنا بنضحك دلوقتي، لكن للأسف كثير من مدرسين التربية الدينية ومدرسات التربية الدينية في المدارس يحفظون، درجة ان بعض اخواني اللي عندهم اطفال بيعلموهم في البيت صح، بتروح البنت او الولد يقرا في الفصل صح تقوله ما تقراش كده عشان ما تلخبطش العيال، صحيح هذا حصل، يروح الولد حافظ في البيت صح فيروح يسمع لها بالاحكام تقوله ما تقراش كده عشان ما تلخبطش بقية العيال، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. زي ما نبهنا بكده، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، شوفوا كيف ألف بعد الراء، في هنا رحيم في كده، وبعدين طبعا الولد عشان يقرأ بالأحكام تقول له الحصة مش هتكفي اقرأ بسرعة خلص، فعايزة يكروت. فالمقصود ها هنا أننا لابد أن نحرص على القراءة الصحيحة، وكفانا ما ضاع من القرآن بسبب ضياع مكاتب تحفيظ القرآن، كمان ندخلهم المدرسة وكمان حفظهم غلط ويريتوا بيعود، لا لغلط ولا لصح، كله بيضيع للأسف، لأن ما فيش طبعا لا اهتمام ولا تعهد ولا اللي حفظنا ده بتاع السنة اللي فاتت، المقرر ده بتاع السنة اللي خلص خلاص، يبقى ده نرميه ونبدأ نحفظ مقرر هذه حتى في المدارس الأزهرية للأسف، حتى في المدارس الأزهرية للأسف.
أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا،
إذن الشين من حروف الترقيق شقا،
فأنبتنا
النون الساكنة هنا بعدها باء، فهذا هو الحكم الذي قلنا إنه الإقلاب، كأنك تريد أن تنطق النون ميما ثم تخفي الميم ليقول الباء بعدها،
فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا.
طبعا هذا التنوين الذي بعده الواو هذا من حروف ايش الإبغام، يبقى هنا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق، المد والهمزة في كلمة واحدة مد متصل،
وحدائق غلبا وفاكهة وأبا،
نفس الشيء الإدغام بغنة، الإدغام بغنة.
متاعا لكم ولأنعامكم،
هذه أول مرة يمر بنا إدغام بغير غنة،
متاعا لكم متاعا لكم،
التنوين بعده لام، فهذا إدغام بغير غنة،
متاعا لكم ولأنعامكم ولأنعامكم،
النون الساكنة بعدها عين فحكمها
الإظهار لأن العين من حروف الحلق. فإذا جاءت جاءت أظن جاء وجاءت وشاء هذا مر بنا كثيرا هذا مد متصل فيلزم مده أربع حركات. فإذا جاءت الصاخة هذا مد طويل زي مد ولا الضالين مد يقولون إنه يبلغ ست حركات. لماذا؟ لأن المد وقع بعده حرف إيش؟ مشدد. أي فإذا وقع بعد أحرف المد حرف مشدد فهذا مد يمد ست حركات. وأن عندهم مد كلمي وعندهم مد حرفي. فالمد الحرفي هذا الذي يقع فين؟ في الحروف التي في أوائل السور مثل ألف لام ميم فهذا مد متعلق بالحروف. أما هنا فنحن في وسط الكلمة نعم. مثل ولا الضالين. فبعض الناس هو بالسماع بيشوف الناس بيمد ولا الضالين يروح مد إيه مد الياء الأخيرة. المد الياء الأخيرة هذه حكمها أنها مد عارض للسكون فيجوز أن يمد حركتين وأربع وست بحسب قراءتك يعني تكون ماشي على نفس النمط في كل الآيات. فيعمل إيه يقول ولا الضالين مد لا هو أنت طبعا إذا مددت ياء ولا الضالين فهذا بالخيار لكن على شرط أنك تمشي في كل الآيات السابقة على نفس النمط. لكن ألف ولا الضالين هذه يلزمك أن تمدها مدا طويلا أطول من المد الذي تعودناه في جاء وفي شاء وما إلى ذلك. إذن عندنا هنا الصاخة وكذلك سيأتي في سورة النازعات الطامة نفس الشيء هذه الكلمات يقع فيها حرف المد وبعده حرف مشدد فهذا يمد ست حركات. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه. هنا من أخيه النون ساكنة بعدها همزة من حروف الحلق إذن الحكم الإظهار. وأمه وأبيه الميم المشددة في أمه حكمها أنها تنطق بغنة ميم مشددة والنون مشددة حكمهما سواء. وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه مليانة لأحكام لكل امرئ لكل امرئ منهم هذا أول حكم إدغام بعده ميم لكل امرئ منهم إدغام بغنة النون التنوين بعده ميم من حروف ينمو فالحكم الإدغام بغنة لكل امرئ منهم النون الساكنة في منهم نون بعدها هاء والهاء من حروف الحلق أي فالحكم هنا هو الإظهار منهم يومئذ الميم الساكنة بعدها ياء طبعا الميم الساكنة غير النون الساكنة ناخد بالنا الميم الساكنة لها ثلاثة أحكام وسبق أن شرحتهم. إذا وقع بعد الميم الساكنة ميم فهو إدغام متماثلين إذا وقع بعد الميم الساكنة باء فهو إخفاء وكل الحروف الباقية بعد الميم الساكنة يكون حكم الميم إيش الإظهار. منهم يومئذ ماذا وقع بعد الميم الساكنة ياء إذن فحكم الميم هنا هو الإظهار نعم. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يومئذ شأن بعد التنوين شين صف ذاتنا كم جاد شخص شين إذن شين من حروف الإخفاء فيكون الحكم هنا إخفاء بغنة يومئذ شأن يغني تنوين بعده نون الحكم الإدغام بغنة شأن يغني شأن يغني وجوه يومئذ نفس الحكم تنوين بعده يا، فالحكم الإدغام بغنة. وجوه يومئذ مسفرة تنوين بعده مين، فالحكم أيضا الإدغام بغنة. يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة نفس الشيء تنوين بعده مين، فالحكم الإدغام بغنة مستبشرة، الحكم القلقلة في الباء الساكنة. ووجوه يومئذ عليها غبرة، غبرة هنا ننتبه كل الأحكام التي في هذه الآية مضت في الآية التي مضت ما عدا يومئذ عليها. يومئذ تنوين بعده عين، والعين من حروف الحلق، فالحكم الإظهار. يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، بنقولش قطرة، قترة، قترة، القاف من حروف التفخيم، من حروف التفخيم، التاء من حروف ايش الترقيق، طبعا دون تكلف، ما تتكلفش، ما يدعوش تعود لسانك، لا، هي مسألة تحتاج إلى تعود دون تكلف، تعود دون تكلف. ولذلك تجد الماهرين من قراء القرآن لا يتكلفون ولا يتقعرون، فتجد البعض يبالغ في الأمور لدرجة أنه يخرج القرآن عما أنزل من أجله، فيصبح منشغلا بالمخارج وبالحروف حتى يخرج القرآن في صورة تجعل الناس تنفر من إيه؟ من قراءته. فلا نبالغ في الأمور ولا نتكلف. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك، هذا مد متصل، أولئك. واحد يقول طيب ما أولئك دي مش مثل هؤلاء، ما هي عبارة عن أولاء، أولاء ده اسم إشارة، اسم إشارة، واسم الإشارة يدخل عليه ها التي يسمونها ها التنبيه يسمونها، فأحيانا نقول أولاء وأحيانا نقول إيش هؤلاء، ونقول له هنا انتبه بقى، أنت كده أجبت على نفسك، لأنك عندما تقول إن اسم الإشارة هو أولاء وأحيانا تلحقه الكاف أولئك، إذا الكاف أصلا تلحقه، وكذلك عندما نقول وأحيانا تدخل عليه ها التنبيه، يبقى ها التنبيه هذه مستقلة عن اسم الإشارة، ولذلك يعتبرون المد الأول من كلمة هؤلاء مدا منفصلا، لأنها مستقلة وأولاء مستقلة، أما المد الذي في داخل أولاء فيعتبرونه مدا متصلا. يبقى لهذا السبب نسمع بعض القراء أحيانا يقول هؤلاء، وأحيانا يقول هؤلاء، لأن المد الأول منفصل، لأنها كلمة وأولاء كلمة أخرى. نعم ننتبه لهذا المعنى، أما هنا فما فيها أصلا، فأولئك المد والهمزة في كلمة واحدة، أولئك هم الكفرة الفجرة. هذه نهاية السورة الكريمة، ونسأل الله سبحانه أن يجعل مجلسنا هذا في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم فقد جاء أشراطها، يعني مفصل. طيب ما المقصود بأشراطها وهل جاء شيء منها؟ هذه محاضرات فيها أشرطة كثيرة جدا اسمها محاضرات الفتن والملاحم وأشراط الساعة، يعني جلسنا قرابة شهرين تقريبا ونحن أو أكثر، نعم، ونحن في تلك المحاضرات، فيمكن لأخي إن شاء الله أن يعود لتلك المحاضرات وأن يستمع إلى تلك الأشرطة، وكذلك يعود إلى كتب لبعض أهل العلم ذكرت جملة منها في تلك المحاضرات والأشرطة، وهي معروفة بمحاضرات الفتن والملاحم وأشراط الساعة. ومن حيث الإجمال أشراط الساعة منها شيء قد وقع ومنها شيء لم يقع، نعم في شيء وقع ومنها شيئا، ولكن كل ما وقع ليس من أشراطها الكبرى، فعلامات الساعة الكبرى لم يقع بعد منها شيء. بالنسبة اقرأوا ما مدى صحة الحديث، اقرأوا القرآن بلحون العرب وألسنتهم، وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر، فإنه سيجيء أقوام من بعدي يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. وهل ظهر في عصرنا هذا من يلحن في القرآن من القراء؟ أما الحديث فلا يصح، أما الحديث فلا يصح. وأما مسألة اللحن في القرآن والتلحين فما أكثر اللحن والتلحين، فصرنا نعجب بصوت القارئ لا بكلام الله تبارك وتعالى، وانشغلنا بترديده وتلحينه وتطريبه حتى خرج القرآن عما أنزل من أجله. أما هذا فحاضر. ما رأي الدين في التقصيص؟ ما نقول ما رأي الدين، نقول ما حكم الدين. إما أن تقول ما رأيك، إما أنت بتسألني عن رأي أنا. إيه في الحالة هذه أنا لي رأي، نعم صحيح، ولكن أنت لست مطالبا برأيي. إيه أنت لا تسألني عن رأيي. أما الدين فلا يقال في الدين إنه رأي، الدين حكم الله سبحانه. ما حكم الدين؟ ما حكم الدين في التقصير في الذهب بين اثنين متفقين على نسبة معينة، هل تعتبر ربا أم لا لأنها بفائدة؟ وجزاكم الله خيرا. الذهب يلزم في التعامل في الذهب بالذات أن يكون التعامل فيه يدا بيد، وإذا كان ذهبا بذهب فيلزم فيه أن يكون مثلا بمثل. نعم، التعامل في الذهب يلزم فيه أن يكون يدا بيد، يعني لا بد من التقابض، وهذا لأن النقود في الحقيقة تقوم مقام الذهب والفضة، تقوم مقام الذهب، يعني النقد ما هو بضاعة أخرى، النقد ما هو بضاعة أخرى. فكان الناس قديما يتعاملون بنقود ذهبية فعلا وبنقود فضية فعلا، فكان فيه الدينار وهو من الذهب، وكان فيه الدرهم وهو من الفضة، فكانت فعلا النقود ذهبية وفضية. طبعا لما تغيرت أحوال الدنيا وظهر ما يعرف بالقوة الاقتصادية للبلاد المختلفة والبترول وما إلى ذلك، فبدأت تطبع النقود الورقية وغير الورقية والمعدنية من معادن أخرى، لكنها في الحقيقة تقوم مقام ذلك الذي كان في أول الأمر. فالذهب يظهر أنه لا يجوز التعامل في الذهب تقصيفا، وإنما يلزم فيه أن يكون يدا بيد، وإذا كان ذهبا بذهب فيلزم فيه أن يكون مثلا بمثل، هذا هو يلزم فيه أن يكون مثلا بمثل، يعني لا بد إذا غيرت ذهبا بذهب قلت مش هيرضى، طب يديني مثل بمثل ليه؟ طب وماذا نصنع؟ نصنع أننا نفصل بين المعاملتين، أنت تريد أن تبيع ذهبك القديم بيعه وخذ ثمنه في يدك فعلا ما هو تحايلا، وخلي هذا الثمن معك قبضته وهو مالك الآن، بعد ذلك أنت بالخيار تشتري منه أو من غيره، هذا هو. أما أنك تذهب إليه تقول له هذا ذهب قديم وأريد ذهبا جديدا، يقول لك الدرام يساوي درام ومثلا واحد من عشر، ويعطيك فعلا المعاملة مقايضة وزنا بوزن مع زيادة في حقك طبعا والنقصان في حقك، فلا يجوز أن ندخل البيعتين بعضهما في بعض، هذا هو الجواب. يسأل عن رفع اليدين مع تكبيرة، مع كل تكبيرة في الصلاة في صلاة الجنازة والعيدين، من السنة أم السنة خلاف ذلك؟ وهل الخمر نجس أم لا؟ رفع اليدين في صلاة العيدين والجنازة يكون في التكبيرة الأولى، هذا هو الراجح، وإلا فهي مسألة خلافية بين أهل العلم. بالنسبة للخمر، الخمر لا شك في نجاستها، ولكنها ليست نجاسة المادة وإنما هي نجاسة المعنى، فالخمر نجسة من حيث معناها، ولا نملك دليلا على نجاسة الخمر من الناحية المادية، فهي نجاسة معنوية، هذا والله أعلم. بالنسبة بقول السائل ما حكم الإسلام في الأم التي تفرق بين أبنائها في المعاملة ولا تجعل الصغير يحتمل الكبير؟ أولا ما ينبغي للأبناء أن يحاكموا الآباء، يعني كونك تجعل نفسك حاكما على والديك هذا ما ينفع صحيح، وإلا للزمنا أن نستمع إلى هذه الأم وهذا الأب كذلك، نقول له أنت ما رأيك في ولدك هذا أولا، فيقول والله ولدي هذا كذا وكذا وكذا، ولو قبلنا كلامك في أمك لقبلنا كلامها فيك. فالمقصود ها هنا أن الأبناء ما ينبغي أن يقوم أن يكونوا في مقام القضاء لأبائهم وأمهاتهم، وتصرفات الأباء والأب والأمهات إنما مرد الحساب فيها إلى الله سبحانه وتعالى، ويصعب طبعا على ولد أن يحاكم والديه، هذا صعب وأنت لا تدري ما الذي عندهما. وما أظن أن والدا يكره ولده أو أن أما تكره أولادها أبدا، ولكن المسألة عندها خلفيات بالنسبة لكثير من الوالدين، يعني قد ترى أم مثلا أن واحدا من أولادها يعطف عليها جدا، فهي تبادله العطف بمثله، يأتي ولد آخر سيء الأدب مع هذه الأم ويقول لماذا لا تعطف علي مثل ما تعطف على أخي، يا أخي وأنت أنت تعاملها مثل ما يعاملها أخوك، هذا ما الإنسان ما يستطيع أن يتكلم بمثل هذا. فعلى كل الإنسان لا يكون في مقام الحكم أو القاضي بالنسبة لوالديه، والوالدان لا يحاسبهما عن معاملة أولادهما إلا الله سبحانه وتعالى، ما يستطيع الأولاد أن يكونوا في مقام القضاء لآبائهم وأمهاتهم، هذا مقام ما يصلح أن تكون في مقام القاضي لأبيك وأمك. ولكن في المقابل إذا كان فعلا هناك شيء من الجور أو عدم العدل فلا شك أن الله يحاسب على ذلك، كما حصل من ذلك الوالد الذي جاء وأراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على جارية وهبها لأحد أولاده، فقال عندك ولد غيره؟ فقال نعم، فقال لا تشهدني على جور، يعني لأنه عرف، قال يعني أكلهم نحلته مثل ما نحلت هذا؟ قال لا، قال فلا تشهدني على جور. نعم، فالوالد إذا خص بعض أولاده بالعطية أو بالهبة لا شك أنه يكون جائرا في هذا، والله تعالى أعلم. يعني مسألة الحنان والعطف هذه مسألة نقول إنها معنوية، أما المسائل المادية فلا بد أن يعدل الوالدان بالنسبة لأولادهما. بالنسبة للمشكلات الخاصة حقيقة يصعب على الإنسان أن يحكم في قضية إيه؟ يعني مشكلة زوجها مع زوجها أو مشكلة زوج مع زوجته، مثل هذه المشكلات يصعب على الإنسان أن يحكم فيها بهذه البساطة. ومسألة يعني أن بعض الزوجات تشتكي من زوجها أو بعض الأزواج يشتكي من زوجته، هذه المسألة تحتاج إلى معالجة بالتي هي أحسن، وكما كنا من قبل لا ندري كثيرا من الأمور ولا نعرف كثيرا من الأشياء، الصبر، والمرأة غير مسؤولة طبعا عن زوجها، هي لن تحاسب عن زوجها، ستحاسب عن نفسها، ستحاسب عن نفسها. والمشاكل المعقدة يصعب علي حقيقة أن أجيب عنها في مثل هذه المناسبة، يعني سؤال وأجيب، وطبعا ما أسمع إلا من طرف واحد، مثل هذه الأمور لا يصلح فيها أن أحكم بهذه البساطة، والله أعلم. إن الدين يأمر بإيتاء ذي القربى، فما حكم الإسلام إذا كان الإنسان لا يتقبل أقاربه نفسيا من أجل معاملاتهم ولا يشعر نحوهم براحة أبدا ولا يطيق مقابلتهم، فماذا يفعل؟ يا أخي ينبغي أن يكون حبنا وبغضنا في الله تبارك وتعالى، وأصحاب الرحم أو ذوي الأرحام لهم حقوق عندنا حتى ولو كانوا من الكافرين، وكيف إذا كانوا مسلمين؟ وأما مسألة أنك تحبهم أو تودهم هذا موضوع ثاني، ونحن نصل أقاربنا نصل كلا بما يناسبه. من كان في زيارتي له مفسدة يعني سأزوره وأضطر أن أجلس أمام التلفاز وهو لا يراعيني ولا يراعي مشاعري، أنا لا أجلس في بيته وأكتفي أن أسأل عنه هاتفيا أو أن أرسل سلامي مع والدي أو مع والدتي، المهم أن نصله بين الأرحام.